الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، نعيد نذكر أخواني بأهمية الفقه في الدين. تحكي لي إحدى الأخوات تقول كان في المسجد، يعني هذا من أحوال الناس. الناس للأسف الشديد كثير منهم لا ما يتعلق بأمر الدين قد أخذوه على محمل، يعني يفعلوا ما تيسر. تقول كان في المسجد فصلت امرأة في وقت النهي، ما هي كلمة اليوم عن أوقات النهي، صلت امرأة في وقت النهي فكلمتها قالت هذا وقت نهي فلا تصلي فيه، صلت صلاة يعني من النوافل المطلقة. فتكلمت أخرى لا تعرفهما من وراء المسجد أو خلف الصفوف وقالت صلي حتى الصلاة ستمنعون الناس منها. فللأسف الشديد بعض الناس في أحكام الدين ما يتعلق بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى عندهم تهاون شديد في عمله، تراه متقنا حريصا مداوما يعرف يعني كل شيء يتعلق بعمله، أما في أمر دينه فيحمل الأمر على ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وأن الله سيتقبل. لا، الأمر ليس كذلك. يعني هذه صلتك بربك سبحانه وتعالى، أنت بعبادتك هذه الصلة بينك وبين الله، فلا بد أن تعرف صحة هذه الصلة من عدم صحتها، صواب ما تفعل من عدم صوابه. وهذا يعرف ليس بالأماني، يعرف بالصبر وبالسؤال وبالتعلم بالجلوس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الخسارة العظيمة حقيقة، من الخسارة العظيمة أن يبقى الإنسان مثلا على ذكر الأذكار. الآن تونا لما أردنا الصلاة سمعت أحد المصلين بجانبي قبل الصلاة، وهذا تكلمت عنه فيما سبق، تكلمت عنه قبل الصلاة، يأتي بدعاء الاستفتاح. طيب هذا عمل غير مقبول، هذا عمل غير مقبول، لأن النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تعمل عمل على خلاف سنة النبي أنت تجلس سنوات تعمل هذا العمل وليس لك فيه أجر. طيب ما الإشكال؟ اسأل وتعلم وتفقه. يعني أنا أقول لإخواني وكل من يسمعني، حاول أنك تسأل كل يوم سؤال في دينك، حتى لو تعرف الجواب عندك، أنت الجواب أخذته قبل 40 سنة 30 سنة، اسأل، موجود الشيخ يعني إمام المسجد، اسأله مثلا عن ماذا أقول في السجود، تعرف أنت ماذا تقول في السجود، سيعطيك الجواب وسيعطيك مزيدا من الفائدة. ماذا نقول في كذا؟ قد تقول قولا ليس صحيحا، يعني مثل هذا الرجل الذي يأتي بدعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. دعاء الاستفتاح متى موضعه؟ بعد التكبيرة، الله أكبر، مع أني تدعو، ليس قبل تكبيرة الإحرام. كثير من الناس يفعل ذلك، يتوجه للقبلة، توجه الذي فطر السماوات، الله أكبر، حتى ما يأتي بدعاء كاملا. فحاول دائما، حاول دائما أن تسأل. إذا لم تسأل سؤالا مباشرا فاسأل عن طريق يعني الهاتف مثلا، والله ما حكم كذا ما حكم كذا. احرص على معرفة أمر دينك حتى ماذا؟ حتى لا تجلس سنوات تفعل فعلا وطاعة، ثم هذا الفعل والطاعة ليس لك فيه من أجر ولا نصيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن حذيفة رأى رجلا يصلي فقال منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ يقول له حذيفة منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة، أنا 40 سنة هذه صلاتي. ماذا قال له حذيفة؟ قال ما الله بيقبلها منك. لا، الصحابة ما يتهاونون دين، هذا علاقتك بربك سبحانه وتعالى. قال له أنت منذ 40 سنة لم تصلي، أنت 40 سنة ما صليت، شوف الخسارة. ليش؟ لأنه أهمل ركنا، ما سأل، ما تعلم. لذلك الإنسان دائما يحاول يتفقه في دينه، عن صلاته، عن زكاته، هل يجب علي أن أزكي؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ما أنواع الزكاة التي يجب أن أزكيها؟ كم من المسلمين من لا يعرف أنواع الزكاة؟ ما يعرف أن الإبل فيها زكاة والبقر فيها زكاة والغنم فيها زكاة؟ عنده أغنام في بيته، عنده أغنام، عنده إبل، عنده بقر، ولا يعرف أنها فيها زكاة. أو قد يزكيها وهي لا تجب فيها الزكاة على القول الراجح. مثلا إنسان عنده بقر وغنم وإبل مثلا أو شيء من هذه الأنعام، فالزكاة في بهيمة الأنعام. ولكن إذا كانت هذه الأنعام يطعمها بنفسه فإنه ماذا؟ فإنه لا تجب عليه الزكاة. جاءني واحد من أهل الإبل وقال يا شيخ أنا عندنا إبل وكذا ونحن نطعمها بأنفسنا، وبعض الناس قالوا لا بد زكيها. قلت له لا، ضيح نفسك، الحمد لله لا زكاة عليك، لا زكاة عليك في مثل هذه الإبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام التي هي سائمة تسوم، تذهب للصحراء ترعى في الصحراء. أما الأنعام التي يطعمها صاحبها لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من في كل سائمة إذا بلغت 40 في سائمة، يعني شوف الوصف هنا لماذا قال النبي سائمة أي التي تسوم. ومعنى هذا الكلام أن التي لا تسوم لا زكاة فيها. أحكام كثيرة يحتاجها المسلم، فاسأل عنها، سأل عن زكاتك، سأل عن عقيدتك قبل كل شيء. قل والله في بلادنا يفعلون كذا وكذا، ما حكم هذا الفعل، ما حكم هذا الشيء. لا تكتم شيئا في نفسك يتعلق بأمر دينك، حتى ماذا؟ حتى لا تأتي يوم القيامة وأنت تظن أنك فعلت وفعلت وفي الحقيقة لم تفعل شيئا، أو خسرت كثيرا، أو فرط، أو فاتك أجر عظيم وأنت بذلت فيه جهدا وعملا. فالله الله بهذه القضية والعناية بهذا الأمر، هذا أعظم ما لأجله وجدنا ولأجله خلقنا، قضية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وكيف نؤدي هذه العلاقة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج بيت الله عز وجل. في يوم من الأيام كنت في الحج أطوف، فإذا بواحد التصق بي واحد التالي، قلت لعل زحمة أثري هذا الرجل ما تركني طول الطواف، طول الطواف ومعي يطوف، فأنا أوقفته قلت له أنت ما لك، لصقت فيني يعني. قال والله بحج معك يا شيخ، أحج معك. قلت له ليش، أنت وين؟ قال أنا من البلاد، من البلاد الفلانية وأتيت للحج. قلت له أنت جئت للحج وبذلت جهدا، دفعت مالا، وما استطعت أن تسأل وأن تتعلم هذه الأحكام اليسيرة، طواف كيف تطوف، ماذا تقول، السعي كيف تفعل. قال والله شو أسوي، شو تسوي في أمر، في أمر الدنيا نسأل عن النقيض والقطمير، صح ولا لا؟ الآن أنت بتاخذ سيارة، تشتري سيارة، ما بتشوف الكتالوجات مالها وتسمع لمئة واحد يتكلم فيها وعن مزاياها وعن عيوبها والبترول و يعني ستتعرف عليها من كل الجوانب. هذه أمر من الدنيا لا قيمة له. كيف بأمر دينك؟ كيف بأمر دينك؟ فالإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على معرفة أمر دينه، ويحرص على السؤال، ويحرص أن يسأل الأهل والكفو. لا تسأل من هب ودب، شوف واحد في الشارع تسأله، شوف واحد يمشي شوف فيه لحية تعال تسأله، تقول هذا ما شاء الله يمكن عنده علم. ذكرت لك قصتي الطريفة مع ذاك الشاب الذي جاني في السعي، قال بسألك يا شيخ. قلت له كيف تعرف إني شيخ؟ أنا شو مكتوب على ظهري شيخ أنا ولا إيش؟ قال والله وجهك وكذا. أول مرة أسمع أن الشيوخ يعرفون بالوجوه، كنا نطوع بنمشي لك، هم شيخ يعني عالم طالب علم لا يعرف ذلك. لا بد أن تعرف وين تذهب وين تسأل. اذهب إلى فيه الحمد لله في مكة أماكن الإفتاء، ما تأتي وتشوف أي واحد وتسأله لأجل أن لحيته طويلة. كم من صاحب لحية طويلة يعرف من دين الله شيئا، طبق هذه السنة لكن لا يعرف الأمور الأخرى، فقد تأتيه وتسأله فيستحي من لحيته فيجيبك، يعطيك جواب غلط، أنت في الشرق والصح في الغرب. قال يعني والله شو رأيك الحين؟ قلت له مو مشكلة تسألني لا بس، نحن درسنا. بينما هو يسألني، يسأل هذا الرجل، إذا انضم إلينا ثالث، احنا اثنين واقفين، ضم علينا ثلاثة حتى أبين لكم تهاون الناس بالفتوى وكيف يتلاعبون بدين الله سبحانه وتعالى. ضم لنا ثالث، وهذا الثالث ظاهر الالتزام في لحية، وقف بيننا يعني بجانبنا، ما بيننا وبينه شيء، شبر مثل يعني كأنه يتسمع لنا. فظننت صاحب هذا السائل، قلت صاحبك؟ قال والله ولا أعرفه. وما أعرفه، والله ما أدري من هذا. المهم أكمل سؤالك. أكمل سؤاله قبل أن أجيب، أجاب هذا المتطفل، قال حرام سبحانه وبيراضي، قال هذا حرام. فأنا يعني أخذني ضحك وقلت يعني كيف حرام يا حبيبنا، أنت وين طلعت لنا، أنت كيف تقف بيننا أصلا، من دعاك، من أذن لك تقف، من أذن لك تسمع كلامنا، ما يصير هذا الكلام، تقف بيننا وتسمع كلامنا وتفتي من غير ما حد يسألك، ثم فتوى غلط بعد. ستجدون من ذلك الكثير، ذلك واحد يهتم أولا بالسؤال، ثم ثانيا بمعرفة من يسأل، حتى ماذا، حتى يعني ماذا، حتى يبرئ أمر دينه ويعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. والأمر والله والله الذي لا إله غيره يسير، يسير جدا. ولكن بعض الناس للأسف الشديد يعني يتكاسلون أعظم التكاسل. تكلم في دقائق معدودة عن يعني باب من الأبواب مهمة، وهي باب، وهو باب أوقات النهي. أوقات ماذا؟ أوقات النهي. أيها الإخوة، الصلاة لا تصلى في كل وقت، هناك أوقات نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وإن حيث الإجمال ثلاثة أوقات، ومن حيث التفصيل خمسة أوقات. أما ثلاثة أوقات هذه فبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وقبل صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. هذه ماذا؟ هذه الأوقات من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فهي خمسة أوقات، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر حتى ماذا؟ حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى ماذا؟ بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والوقت الثاني بعد الفجر ماذا؟ أو الوقت الثالث بعد الفجر إذا طلعت الشمس. وهذا يقع فيه كثير من الناس في الخطأ فيه، يظنون أن النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس. نقول هذا وقت، وأشد منه في النهي والتحريم من طلوع الشمس حتى ارتفاعها. فإذا طلعت الشمس هذا أيضا وقت نهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان. طيب إلى متى؟ كم المدة التي نمسك فيها عن الصلاة؟ جاء في حديث عمرو بن عبشة قال قيد رمح أو رمحين، قيد رمح أو رمحين، قدر العلماء تقريبا على أكثر الأقوال بربع ساعة. بعد طلوع الشمس انتظر ربع ساعة أو 12 دقيقة أو 10 دقائق، بعد ذلك إذا أردت أن تصلي صلاة الشروق أو صلاة الضحى فصلي. واضح؟ إذن بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع وهي مدة 10 إلى 12 دقيقة، وقبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر، فإن قبل أذان الظهر أيضا وقت نهي. وهذا الوقت جاء في حديث عقبة بن عامر، وجاء في حديث عمرو بن عبسة. أما حديث عقبة بن عامر فيقول فيه نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي، نهينا عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا، وأن نقبر فيهن، هذا أيضا زيادة في الفائدة. هذه أوقات، وأوقات نهي، وأوقات نهي كذلك عن دفن الموتى. قال صلى الله عليه وسلم حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة يعني في وسط النهار يعني قبل أذان الظهر، وحين تتضيف الشمس الغروب، يعني إذا بدأت الشمس بالغروب هذا أيضا وقت ماذا؟ هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. هذا وقت، هذه أوقات الثلاثة إذا طلعت الشمس وإذا غربت وإذا قام قائم الظهيرة أوقات نهي شديدة. وأيضا هذه أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى. إذا لك ميت وصليت عليه مثلا بعد صليت عليه بعد الفجر ولم تتمكن من دفنه إلا مع طلوع الشمس فلا تدفنه، اصبر شوية 10 دقائق انتظر خلى برع انتظره ثم بعد هذه الدقائق ادفنه، لأن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الواضح. قبل الظهر وقت نهي إخواني، قبل الظهر ماذا؟ وقت نهي. وهذا الوقت ماذا؟ هذا الوقت الثالث. وبعد العصر وقت نهي، والوقت الأخير والخامس قبيل غروب الشمس، إذا بدأت الشمس تغرب. وجاء في بعض الروايات إذا غاب حاجب الشمس الأسفل، يعني الشمس إذا نزلت وغاب حاجبها، هذا وقت النهي الشديد. طيب لماذا هذه، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات؟ عموما أي حكم من أحكام الشرع يجب على المسلم أن يتقبله بالرضا والقبول، يتقبل حكم الله بالرضا والقبول، ويعلم أن هذا الحكم من لدن حكيم خبير. ولذلك لما سألت المرأة أم المؤمنين عائشة، امرأة سألتها وهي عمرة بنت عبد الرحمن وهي تلميذة من تلاميذ عائشة، قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقول عمرة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج بذاك الزمان من تنطعهم وتشددهم كانوا يأمرون نساءهم بقضاء الصوم والصلاة، فعائشة ظنت أن هذه من الخوارج وتأثرت بفكر الخوارج، فقالت لست منهم ولكني أسأل. ماذا قالت عائشة؟ هل أتت لها بالعلل والحكم والسبب كذا وكذا؟ أبدا، أعظم علة وأعظم حكمة أن الله نهى عن ذلك وأن رسوله نهى عن ذلك. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ كنا نحيض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الكلام. وهكذا المسلم يجب عليه من أنه متى أتاه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت وسلمت. وهذا حالنا صح ولا لا؟ هذا حالنا مع من؟ مع المهندس الخبير. أنت عندك مهندس خبير يبني لك بيتك، قال لك المهندس ترى أنا أشوف الأسمنت هذا قليل، تقول لا سمعا وطاعة، صح ولا لا؟ خبير، هذا خبير. ذهبت إلى دكتور مشهور، دعنا من الدكاترة اللي يعني قد ما يكونون بذاك، لكن دكتور مشهور ومعروف، قال لك لا تأكل هذا الطعام هذا يضرك، سمعا وطاعة على طول. لماذا؟ لأنك تثق فيه. فكيف إذا كان التوجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض الحكم في هذه الأوقات التي نهى عنها أو نهى عن الصلاة فيها. أما إذا طلعت الشمس وإذا غربت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوقت عبادة الكفار، ويعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسجدون للشمس، فإنهم أناسا يعبدون الشمس، كما قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. عبادة الشمس موجودة إلى يوم الناس، هذا في ناس يعبدون الشمس ويعظمونها ويسجدون لها. متى يسجدون لها؟ مرتين، إذا طلعت وإذا غربت، إذا طلعت وإذا غربت سجدوا لها، إذا طلعت الشمس سجدوا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. ما معنى هذا الكلام؟ ذكر أهل العلم أن الشيطان إذا طلعت الشمس جلس أمام هؤلاء الذين يسجدون للشمس، جلس أمامهم يشوفون ما يشوفون الله أعلم، جلس أمامهم على كرسيه والشيطان له قرون، ووضع الشمس، يعني الشمس تطلع، بس تطلع وين؟ بين قرنيه. فيسجدون للشمس وهم في نفس الوقت يسجدون ماذا؟ يسجدون للشيطان. فنهانا النبي أن نصلي في هذا الوقت حتى ماذا؟ حتى لا نتشبه بهم، لا نسجد هذا الوقت، مع أننا سنسجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نهانا نبينا عن السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى ماذا؟ حتى لا يكون بيننا وبينهم شبه. وهذا يدل على أصل عظيم جدا في دين الإسلام وينبغي أن يعتني به أهل الإسلام، وهو مفارقة أهل الكفر في عباداتهم وطاعاتهم، وما استطعت من عاداتهم إلا إذا انتشرت هذه العادة بين المسلمين. وإلا الأصل أن المسلم دائما يخالف الكفار، لأن قانون قانونك أنت يا أيها المسلم من رب العالمين، أما قوانينهم فقوانين بشرية غالبها فيها من التناقض ومن الخبط والعشواء والغلط ما فيه. ولذلك النبي لما جاء إلى المدينة كان كثيرا ما يخالف اليهود، حتى قالوا إن هذا الرجل لا يريد أن يترك شيئا إلا وخالفنا فيه. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي ماذا التي كانوا عليها. وأما الوقت الذي قبل أذان الظهر إذا قام قائم الظهيرة فقد جاءت علته، علة النهي عن الصلاة فيه، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة، فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت يعني قبل الظهر أن هذا الوقت ماذا تسجر فيه جهنم، جهنم تشعل وتسجر ماذا تسجر في هذا الوقت. كم هذا الوقت قبل الظهر؟ يعني الآن أريد أن أصلي صلاة الضحى، يعني متى أمتنع عن صلاة الضحى؟ واحد يريد صلاة الضحى، يعني إذا استيقظت أو أردت أن تصلي صلاة الضحى ولم يبقى على الأذان إلا 5 دقائق 4 دقائق 6 دقائق 5 دقائق لا تصلي، هذا هو الوقت. لكن إذا كان بينك وبين أذان الظهر مثلا 10 دقائق وما يزيد فصلي، فهو وقت يسير. بعض العلماء يقول 10 دقائق، بعضهم يقول أدنى من ذلك، لكن الاحتياط ماذا؟ الاحتياط أنك لا تصلي يعني قبل الأذان ب10 دقائق، لا تتنفل، لا تصلي الضحى ولا تأتي بصلاة قبل الأذان ب10 دقائق. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.